بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم فرجا جميعا كريما. في سؤال على المقطع اللي تكلمنا فيه الآن، كان واضح في البداية تكلمنا عن ويش الحمد لله الأول بلا أول كان قبل والآخر بالآخر يكون بعده، الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نافه أوهام الواصفين. تكلمنا عن أول مرتبة وهي الحمد النفسي، يعني أول أساس الحمد أن تقر هذه النفس بعجزها عن إدراك الله سبحانه وتعالى وإدراك الحقيقة الإلهية والوصول إلى الإدراك على مستوى المعرفة والوصول والسلوك إلى إدراك واقع هذه الحقيقة. واضح؟ يعني إدراك الإنسان لمحدوديته. واضح؟ بعدين تكلمنا عن الحمد التدبيري، يعني أن على مستوى التدبير، إذا وظيفة الإنسان على مستوى الحمد النفسي ما يجب أن يطوع الإنسان نفسه، يربي الإنسان نفسه على أنه ماذا؟ عبد لله، عاجز قاصر على الوصول لله، يربي نفسه على أنه ليس إلا رابطة مو مخلوق. أنا أتكلم عن الشمس والشعاع، شعاع ليس إلا نابع من نفس الشمس، مو شيء منفصل، شيء واحد. الشعاع شيء والشمس شيء، شيئين مخلوقين، والله مخلوق واحد. على المثال، في شمس مخلوق وفي شعاع مخلوق، ولا الشعاع هو الشمس؟ أدق منه، مش أدق منه؟ المسؤولية، النار والحرارة، النار والحرارة، ولكن الحرارة مرققة نشوف بس النار، نشوف أثر النار، ما نشوف الحرارة، لكن النار والحرارة، لكن الحرارة مرققة، والنار ثقيلة، ولذلك نشوفها، لكن الحرارة اللي
ماله؟ لا، إذا السكر هو الحلاوة،
سبحانه وتعالى وعلاقته بالمخلوقات، لكن يبين لنا عمق العلاقة، عمق العلاقة، وأن ما في انفصال بين الخالق والمخلوق، ما في أدنى انفصال. انفصال يعني عدم المخلوق، انفصال يعني إحنا من عدم، مو الموت، لأن الموت انتقال إلى حياة أخرى، من عدم، من عدم، صار ما لنا ذكر أصلاً لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في أي عالم، وهذا يعني مجرد انفصال يعني عدم. لا يوجد أدنى انفصال بين الخالق والمخلوق. الإنسان لما يتألم في هالمعنى ينكسر، يشعر بعجز عن إدراك الواقع، يشعر بكم هو بعيد عن مستوى العمل وغافل إلى هذا أول مرحلة من مراتب الحمل، أول مرحلة من مراتب الحمل، الاعتراف بالعجز عن إدراك الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثانية الحمد على مستوى التدبير، أن الله هو المدبر، اتبع بقدرته الخلق ابتداعا واخترعهم على مشيئته اختراعا، إلى أن يقول لا يملكون تأخيرا عما قدمهم إليه ولا يستطيعون تقدما إلى ما أخرهم إليه. ينشون وفق الإرادة الإلهية، إرادة الله هي الحاكمة على تدبير حياة الإنسان. دون يتكلم عن الرزق يقول وجعل لكل روح منهم قوتا معلوما مقسوما من الرزق لا ينقص من زاده ناقص، يعني اللي يزيد الله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء، ما حد يقدر ياخذ رزق احد ولا يزيده ولا ينقص من رزق الله سبحانه وتعالى، ما حد يقدر يزيده. الله سبحانه وتعالى هو المتحكم في ارزاق الناس، هو المدبر الى حياه الناس ايا كان الارزاق، عمر، رزق مادي، رزق معنوي، مطلق الرزق. ثم ضرب له في الحياه اجلا موقوتا ونصب له امدا محدودا، يعني ان هناك غايه محدوده الى هذا الانسان مهما كان هذا الانسان فيه، وحتى لو كان هذا الانسان يرغب في الكمال المطلق الا ان حركته دائما يضع له غايه محدوده، يوقف عند هالغايه ثم ينطلق من جديد الى وهكذا. اذا ونصب له لهذا الامر المؤقت، جعل الموقت يعني امر محدود، ايضا جعل له ماذا؟ غايه محدوده، غايه محدوده. الى ان يقول انها هذه هي حدود الانسانيه الى حد البهيميه، يعني لو حبس، والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة والسرع عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في هذه المرحلتين، المرحلة الأولى والثانية، تميز الإنسان. يعني هناك يصير في كلام بين البهيمية والإنسانية، يعني هذه المرحلتين تميز الإنسان عن البهيمية. من المرحلة الثالثة اللي نتكلم عنها اليوم اللي هي تبدأ من قوله والحمد لله على ما عرفنا من نفسه، هني بعد الإنسان ينطلق في عوالم خاصة بالإنسان، هناك ما في مقارنة بعد بالبهائم. يعني على مستوى مثلا على مستوى الحمد النفسي والانكسار والتذلل والخضوع نقول ايه هذا يميزني عن البهيمه. المرحله الثانيه مرحله التدبير، وان الله هو المدبر الى كل حياه الانسان، ايضا تسليمي واستسلامي يميزني عن البهيمه، والله البهيمه تدرك انها هي تصير على اساس وش؟ الغريزه. ولذلك اذا تشوفون ساعات مثلا كرتون يبون او اذا فيه مثلا حشره تصير خلاف الحشرات الاخرى يدركون بانها تصير خلاف الغريزه، خلاف الطبيعه. اذا النفس حتى البهائم تدرك ولكن وعندها استسلام قهري الى هذه الغريزه. زين؟ فالخروج عنه شذوذ عن طبيعه الحيوان. ففي هذين المرحلتين، المرحلة الأولى يطلب الإنسان الانكسار، المرحلة الثانية يطلب الإنسان الاستسلام لتدبير الله، فيصبح في مقابل تدبير الله سبحانه وتعالى وإرادته وحاكمية إرادة على حياة الإنسان، المطلوب من الإنسان على مستوى الحمد الفعلي، أول مرحلة من مراحل الحمد الفعلي زي ما قلنا، الاستسلام والتسليم إلى تدبير الله سبحانه وتعالى. إلى كان في كلام عن وين؟ عن وش اللي يميز الانسان عن البهيمه. لكن من المرحله اللي بعدها خلاص بعد هذه مختصات الانسان اصلا لا معنى الى ان نقارن الانسان بالبهيمه. هذه المرحله الثالثه تبدا من والحمد لله على ما عرفنا من نفسه. وش يعني الحمد لله على ما عرفنا من نفسه؟ والهمنا من شكره. وش يعني عرفنا من نفسه؟ متى عرفنا؟ كيف دللنا عليه؟ من هالأسرار؟ أي عطانا العقل، إذا مش حقيقي وش هو العقل؟ وش يعني العقل؟ كيف صرنا بعقولنا نستطيع أن نكتشف وجود الله سبحانه وتعالى؟ متى الله سبحانه وتعالى عرفنا من نفسه؟ إذا هذا العقل حقيقة وش؟ الفطرة. أول الإنسان لما نقول يعقل يعني الإنسان فطر، يعني خلق وهو يعرف الله سبحانه وتعالى. عرفنا نفسه، لذلك في الروايات، روايات الفطرة، في روايات وايد بهالمعنى. يعني أن عن جرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، قال فطرهم على معرفة أنه ربهم، ولولا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا من ربهم ومن رزقهم. يعني لولا أنهم فطروا، يعني خلقوا عجنوا بالتوحيد، عجنوا بمعرفة الله. زين، هذا عن حضور الله على مستوى الوجود، أن الله هو موجود على مستوى. إذا فطروا على معرفة، ولولا أنهم فطروا على معرفة لما عرف أحد من هو ربه ولا من رزقه. إذا الحمد لله الذي عرفنا من نفسه، ولم يقل عرفنا نفسه، عرفنا من نفسه. طبعاً هي مو تبعير، لأن الله سبحانه وتعالى غير مرتب حتى يبعر، ولكن عرفنا من نفسه يعني مراتب من مراتب من نفسه، من ما ينسب إليه من الأسماء. الحين هي الأسماء، وفر رأسكم شو ما خالق عشان وقع المحاولين لأنه بينا في البداية أن الخلق من خلال أسماء. شوفوا العلم إلى مجموعة من المراتب 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 اللي متداخلة مع بعضها البعض لتكون عوالم الوجود إلى أن نصل إلى الهوية الإلهية. القدرة نفس الشيء، إحنا ما عاوز نتعامل أكثر شيء لما نقول الله قادر، نتعامل مع تصور القدرة اللي عندنا، يعني ما نفهمه من قدرة الله، ما نفهمه من علم الله، ما نفهمه من رحمة الله. وبعدين لما نشوف مثلا مصداق المصادق الرحمة، نشوف أم مثلا ترحم ولا تقول ما رحيمة، في حين أن علم الله الواقعي أشد من العلم اللي احنا نتصوره، صحيح؟ ثم علم الله الواقعي يعني به نوجد هذا الواقع، واقع الدنيا له ماذا؟ علم غيبي تنزل منه وذاك أقوى وأشد، لأن مرتبة الدنيا أضعف مراتب هذه العوالم. الآخرة أشد، الآخرة الله سبحانه وتعالى يكشف، يعني مو الله يكشف يعني الآخرة نفس ظرف الدنيا، وإنما نفس ظرفية الآخرة تتحمل أن يكشف الغطاء، نفس ظرفية الآخرة تتحمل، يعني نفس الظرف أقوى من هذا الظرف، برث عالم الدنيا، برث الدنيا من واضح. فيصير هناك أسماء الله هناك مفهومها أشد، تأثيرها أشد، هي نفس الاسم واحد ولكن لا مراتب. الحمد لله الذي عرفنا نفسه، عرفنا نفسه يعني خلق الإنسان مفطور على معرفة الله، معرفة الله من خلال أسماء. الحين هذا المثال انطبق على بقية الأسماء، أنت كأي اسم حالك تأملان فيه، نشوف احنا دائما نركز على ويش، على المرحله الاولى، على تصورنا للاسم، وشوف على مفهوم الاسم، ما على واقع الاسم، ونحاول نطبق على المصادر، في حين ان الله سبحانه وتعالى خلقنا معدونين بمعرفته، يعني اصل وجودنا مو مفهوم، مو مفهوم الاسماء، اصل وجودنا معدون بمعرفته، يعني بواقع هذه الاسماء. ثم الانسان كل ما انتقل من مرحله الى مرحله في هذا الوجود، هو ينتقل ويكتشف سعه، ومن خلال سعه هذه الاسماء، ومن خلال اكتشافه الى سعه هالاسماء، هو يتسع، وجوده يصير اشد، يصير علم اشد، ولذلك يصير قدرته على الابصار اشد، يكشف له الغطاء في البرزخ مثلا او في الاخره، وهكذا يصير قدره وجوده اشد. ليش؟ لان كل الحركه حركه وش فيها؟ كل الحركه الخلقيه او الحركه الوجوديه في اسماء الله سبحانه وتعالى، بمختار ما نصير في شده هالاسماء، كل ما تشتد فينا كل ما يتسع وجودنا. احنا نوقف عادة على هالنقطة. المرتبة الواقعية مو مثال، احنا نوقف على المصادر، هو شعور، شعورنا برحمة الله ما صار مثال، عشان كذا حتما ما ردونا عليه. نفس ذا الاحساس هو الرحمة الواقعية. احنا دائما ندور على المصادر، المصادر سطحية ما توصلنا للرحمة الواقعية. الرحمة الواقعية نحن نعيشها فعلا، نشعر بأن لطف الله يحيط بنا، ما حسينا ذا شكل، أغلبنا حسينا صحيح؟ احيانا نحس برحمه الله، لكن على مستوى الاشياء الماديه، على مستوى كيف انه يسير امورنا، واحيانا لا، نروح الى مراحل اعمق، نعيش على كيف يدبر حتى طريقه تفكيرنا، كيف انا فكرت بهذه الطريقه، لو ايش وصلت الى هالفكره، اذا هذا راح الى وين؟ الى عالم الغيب، لان العقل من عالم الغيب، طريقه مو ماديه. او مثلا لو ايش انا فلان ما توقعت ان انا مثلا تصير كنت، وبعدين فجأة صار بيننا علاقة خاصة، وصرنا نروح ونجي مع بعض، يعني حتى يتصرف في عواطف الإنسان ويسيرها، لما يشعر الإنسان بأنه حتى يعني تدبير الله سبحانه وتعالى إلى أعماقه يدخل، هذا التدبير والتصرف الإلهي، هني يصير وش؟ إنه قاعد يعيش الأسماء في عالم الغيب، طلع من المفاهيم. طلع من ويش؟ من الأسماء على مستوى عالم الدنيا، وإنما يتعمق. واضح؟ يعني أكثر من مرت علينا، بس يعني مو بهالتفصيل. إذا الحمد لله الذي عرفنا نفسه، عرفنا من نفسه، صار واضح شو يعني من نفسه، يعني في درجات إلى أن نصل، حتى الاسم نفسه، كل اسم إلى درجات. ومن خلال هذا التعريف، يعني من خلال تكامل التعريف، الإنسان يتكامل، الإنسان يصير أوسع، أوسع علما، أوسع قدرة، أوسع رحمة، أوسع كرامة يا أخي. وألهمنا من شكره، وألهمنا من شكره، طبعا من الأدلة اللي يذكرونها المتكلمين على وجود الله سبحانه وتعالى هو شكر المنعم، شكر المنعم. وهذا تعتبر خصوصية في الإنسان، الشكر، حالة الشكر والإحساس، يعني وش يقولين مريم؟ ان الانسان ملهم بان يشكر المنعم. واحد يقدم لنا مثلا خدمه شيء، نشعر بامتنان بان رغبه في ان نقدم له شكر، ندين له تقدير. ها، تعتبر من خصوصيات الانسان. يعني حتى الشكر لذات الشكر، مو شكر لشيء ثاني. ها، وعلى هذا الشكر يعني مثلا الحيوانات، اذا احنا يعني مثلا تدلل وما الى ذلك عشان تبغي وجبه، تبغي مثلا لقاوه، تبغي مثلا لحمه، زين نعطيهم اللحمه خلاص تنشغل بها وتنسى من اللي اعطاها اصلا. يمكن حتى لو اروح ابغى اخذها او بعدل وضعها، تعصب انها تفكر انها باخذ من عنده اللي اعطيته اياه مثلا او شيء. ها، يعني بس كل همها يعني تتدلل، تحاول همها ويش؟ انها تحصل على حاجتها، تحصل على حاجتها لان تتنكر. حتى لو كان فيه مجموعه بعض الحيوانات تصدر حاله، لان مثلا لما نقضيها على حاجتها يتمسح او شيء، مو من باب انها حطت فينا، من باب انها قضيت لها حاجتها. مو من باب يعني لمس حقيقة الإنسان وإنه كريم وإنه شريف وإنه من باب ذاتية فيها أشبعت غريزتها. ها، أما الإنسان لا، الله سبحانه وتعالى ألهمه شكر ربه. ولذلك السيد الشهيد يقول إحنا ما نقول بس شكر المنعم، شكر المنعم فيها تحديد إلى طبيعة الإنسان. الإنسان ملهم بأن يشكر الخالق وليس بأن يشكر المنعم. المنعم يعني اللي يعطينا النعم. الإنسان ملهم بأن يشكر الخالق لأنه ليس إلا هذا الخالق. يعني كل كمالاته مأخوذة من الخالق، مو شكر المنعم. المنعم إلا الحمد لله الذي عرفنا من نفسه وألهمنا شكرا. شكر الله. المتكلمين يقولون شكر المنعم، قلنا السيد الشهيد يقول شكر المنعم فيه تحذير إلى الشكر بالنعم. ها، وإنما شكر الخالق. لكن في رواية بين الإمام عليه السلام يبين أن أيضا الخلق هو نعمة من نعم الله. لما يسأل الرسول صلى الله عليه وآله كان يسأل الأصحاب نزلت آية من الآيات تتكلم عن النعم، من نعمه أسبق عليها من النعم ظاهرة وباطنة، شيء كذا هي الآية. فكان موجودين الأصحاب أبو بكر وعمر وعثمان ومجموعة من الأصحاب، الذين كانوا موجودين يعني في الرواية تذكر أسمائهم، والإمام علي عليه السلام. فقال لهم ما هي نعم الله سبحانه وتعالى علينا؟ فقال لهم مثلا إن الله سبحانه وتعالى أعطانا المواشي، أعطانا الأموال، وأعطانا الأزواج، وأعطانا أولاد، وأعطانا زين. قالوا يعددون النعم. زين إحنا يعني لأننا قاعد نفكر الله وش أنا على علينا حتى نبغى نتفاعل مثلا في الدعاء، نبغى نشوف، نبغى نفكر مثلا في ما شاء الله سبحانه وتعالى أعطانا من النعم. بعدين توجه الرسول صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال له القوم ذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، فأنت ساكت يعني يا علي، ما هي نعم الله عليك؟ فقال إن سعدت نعمة الله لا تحصوها. يعني وش؟ يعني الجاهل المحدود هو الذي يعد نعم الله، لأنه يتصور أنه يقدر يعدها. الحين تعدوا لا تحصوها، نعم الله غير محدودة لا متناهية حتى نقعد نعددها. فقال الرسول صلى الله عليه وآله: وإن كان لكن عدد بعد نعم الله عليه. فقال الرسول، فقال الإمام علي عليه السلام: خلقني من العدم، شيء من القبيل. يعني أول شيء، أول نعمة أنه خلقني بعد أن لم أكن شيئا. بعد ما كنت عدم، الله سبحانه وتعالى خلقني. أول نعمة هي نعمة الخلق. بعدين قال وصدق، والثانية فقال أن الله سبحانه وتعالى ميزني عن الحين مو نفسها ما ذكرها طويلة، هي ميزني على البهائم بأن أعطاني العلم والشعور وجعل لي سراجا منيرا. يعني البهيمة ما تقدر أن هي تسعي تدرك، ولكن ما عندها تمشي على أساس الغريزة، ما عندها ما ينير لها الطريق. ولكن الإنسان الله سبحانه وتعالى أيضا لاحظ النعم اللي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا تقريبا هو ذكر ثمان من النعم، كلها نعم احنا ما نلتفت لها اصلا. احيانا بالعكس نقول لوش الله خلقنا، لوش انا ابغى الخلق، هذا الاشتهاء صار مطروح فتره، انا على كيفي ما ابغى انوجد، لوش الله وجداني غصب. في حين ان الامام عليه السلام يقول ان اول نعم الله سبحانه وتعالى على الانسان ان خلقه، يعني اصل الخلق تشريف من الله سبحانه وتعالى للإنسان. كان عدم ثم يجعل له ذكر، يجعل له وجود بعد أن كان، بعد أن لم يكن شيئا مذكورا، يعطيه وجود، يعطيه ذكر، يعطيه تشريف. إذا وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بالربوبية. فأيضا هي وألهمنا من شكره، يعني وإيش يعني هذا الشكر بعد، ألهمنا مراتب من الشكر، ألهمنا مراتب من المعرفة. أيضا يركز الأهمية الإيمان على قصور الإنسان عن إدراك شكر الله، قصور الإنسان عن معرفة الله. وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده، وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. هذه كلها نتائج التعليم والإلهام الإلهيين. حمدا نعمر به في من حمده من خلقه. نحن بعد ما خلصنا من وعش أول القسم كان يتكلم عن تعليم الله وإلهام الله، وهذا التعليم والإلهام حمدا نعمر به في من حمده من خلقه. بهذا التعليم وبهذا الإلهام نعمر، نعمر وإيش؟ في من حمده من خلقه، يعني نعمر الآن عن الإنسان، وعمر في من يحمده من خلقه، لأن حتى الملائكة كلهم يسبح، حتى رقية المخلوقات كل الموجودات تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. ولكن الإنسان مطلوب منه تعمير هذا الكون، تعمير على أساس، على أساس ما أدركه من معرفة بالله، يعني على أساس التوحيد وعلى أساس الإلهام، الإلهام إله بشكر الله. إذا ولذلك ممكن نسمى هذه المرتبة مرتبة الحمد التشريفي أو التنويري، لأن بنور العقل، بنور العقل والعلم عندما ينور الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان ويلهمه شكره، يوصفه بوش بتعمير وإعمار هذه الأرض، ثم ونسبق به من سبق إلى رضا وعفوه. يعني تعمير هذه الأرض ليس فقط للإنسان، وإنما لكل الخلق، كل من يحمد الله. وظيفة الإنسان أن يحيي الأرض ويعمرها فيما حمده من خلقه، يعني يحافظ على الحيوانات، يحافظ على الطبيعة، عندنا هذا واضح في الشريعة في تأكيد على الحفاظ على الشجرة وعلى النخلة وعلى حقوق الحيوانات وعلى لويش لأن وعلى البحار وعلى المزارع وعلى في تأكيد على زين الحفاظ على خيرات الطبيعة. زين في من هذا هو التعمير نعمره في من حمله من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضا وعفوه، يعني نتسابق بهذا الإعمار مع من؟ مع بقية أفراد البشر المتسابقين على وش؟ التنافس على رضا الله في إعمار الأرض، التنافس على رضا الله في إعمار الأرض وعلى عفو الله سبحانه وتعالى. كما نوقف عند لأن طولت لوية حمدا يضيء لنا به ظلمات البرد خلال سمنا الحمد التنوير. إذا أول شيء تنوير العقل اللي يؤدي للتعمير وإعمار الأرض، ثم هل إذا إحنا فعلا استخدمنا هذا النور النور التوحيدي في إعمار الأرض تعاملنا مع ما حولنا على أساس أننا موحدين لله سبحانه وتعالى. حمدا يضيء لنا به ظلمات البرد، هذا الحمد بيتحول من اسم مفهوم الى واقع واعمار للارض، ثم ينتقل الى اعمق يصبح نور يضيء ظلمات البرزخ ويسهل علينا به سبيل المبعث، لان بعد يصير عندنا نور، بهذا النور نمشي ونضيء الى كما في الايات القرانيه ان المؤمنون نورهم يسعى بين ايديهم يوم تتلى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، يعني هذا النور الذي يسهل يوم المبعث علينا الحركة هذا جزاء ما فعلناه وما عمرناه في الأرض. وماذا؟ يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون. حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون، حمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار. هنا راح إلى وين؟ إلى مو بس البرزخ، إلى القيامة. وحمدا تقر به عيوننا إذا برقت الأبصار وتبيض به وجوهنا إذا سودت الأبشار. حمدا نعتق به من أليم نار الله إلى كريم جوار الله. شوفوا نفس النور يتدرج إلى أن يصل إلى جوار الله سبحانه وتعالى. بعد حمدا نزاحم به ملائكة المقربين ونضام به أنبياءهم المرسلين في دار المقام التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحل. لحظة واشد ونزاحم به ملائكة ونضام أنبياء، وش الفرق بين المزاحة وفي مزاحة؟ المزاحمة تفتق على لم يصير فيه شيء ماديا، هني المزاحمة استعارية لأنه ما يصير تزاحم في عالم الآخر. تزاحم هذا الكرت زي هل يمكن ما ينحط الكرت في عالم ثاني يزاحمون بعض؟ صح؟ ما نقدر نحط أو مثلا مكان الكرت نفس المكان نحط مثلا هذا الكرت كذا نفس المكان، ما يصير تزاحم. صح؟ بين الماديات في تزاحم، أما في عالم الآخر ما يصير تزاحم في عالم الآخر. نحن لا نرتقي إلى منازل الملائكة، نزاحم به الملائكة يعني استعارة، يعني نفس هالموقعية نفس المكان إلا يزاحم الكرت مكان الكرت الثاني يزاحمه ما يقدر يرجع مكانه، نفس الشيء بالنسبة للملائكة على المكان، يعني الموقعية المعنوية مو الموقعية المادية، لذلك استخدمها من هالباب مرة ثانية. نزاحم الملائكة يعني نصل إلى ونرتقي إلى مراتب الملائكة، وأيضا ونضام به أنبياء. الأنبياء ما في مزاحم، نضام. وش يعني نضام؟ زي لما نضم اصبعين مثل نضم شيئين لبعض نضمهم مع بعض، اذا كان فيهم ويش؟ اذا كان الشيء من نفس الشيء الاول، اذا في منهم مسانخه، مو بس مسانخه، الاول من جنس الثاني. ولذلك يقول نظام، يعني نظام به انبياء، يعني نحن نصبح عندنا شوي تشابه بالأنبياء، فلذلك نضام به أنبياء. هذا النور وهذا الحمد، حمد النور اللي احنا نمشي فيه له الحمد بعد أن أصبح إلى مرحلة الجنة، هذا الحمد النوري. زين أصبح لنا نور الحمد إلى الجنة، وهذا بعد مرتبة من مراتب الحمد الفعلي، أنا فعل في إعمار إلى الآن وحركة كمالية. نظام به أنبياء يعطينا، يصير الأنبياء زي الأصبع، كيف إن ده الصبع انضم إلى هالصبع، أو مثلا هذا الفرشة نضمها مع ذيك الفرشة لأنها تنسجم معها، لو ضمناها معها ما تتشوه ما تسترب، ما أو هذا اللباس انضم إلى المكان الفلاني، ها انضم إلى انضم إلى، يعني نجمع ونحصل في ذلك المكان، ها لهنا نفس الشيء يقول ونضم به، يعني نحن نضم ننضم بذلك النور من خلال إعمار الأرض، من خلال إلى من؟ إلى أنبياء، يعني الأنبياء يضمون بواسطة إعمار الأرض، ها من خلال إعمار الأرض، من خلال الحفاظ على هذه الأرض، الأنبياء يحفظوننا، الأنبياء يجمعوننا، الأنبياء يضموننا، ونضم به أنبياء المرسلين في دار المقامة التي لا تزول ومحل كرامته التي لا تحول. في سؤال لهني؟ والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق. هني بيبدأ إذا بعد ما بين لنا المرتبة الأولى اشتغل الحمد النفسي، والإنسان كيف يوصل إلى الحمد النفسي وش يعني؟ المرتبة الثانية حمد كبير، وكيف يوصل الإنسان إلى أن يكون حامد على التسليم والاستسلام والتسليم لإرادة الله سبحانه وتعالى؟ المرتبة الثالثة الحمد التشريفي والتنويري، وكيف يوصلها الإنسان؟ من خلال إعمار الأرض والتنافس على رضا الله سبحانه وتعالى وعرضه. إلى اللحظة هذه مثلا من الحمد بين علاقة الإنسان بالطبيعة وعلاقة الإنسان بأبناء نوعه ببقية أفراد البشر، أنها تكون على أساس الرضا والعفو الإلهية وبالطبيعة على أساس إعمار الطبيعة والحفاظ عليها. المرتبة الرابعة من الحمد يتكلم عنها من هنا، والحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق وأجرى علينا طيبات الرزق. بس الحين خلص الوقت، إن شاء الله بكرة نكملها. وجعل لنا سبيلا ما بيمضي منها. ما تكرهني لا في سؤال بكرة إن شاء الله. Thank you.